بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 36.
قال الإمام الفقيه المجتهد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة في كتابه العمدة في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شروع
من الحافظ عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله في كتاب أو في المعاملات، وبدأ بالبيع لأنه الأكثر والغالب على حال الناس، فالناس لا ينفكون من البيع ليلا ونهارا، وها هنا أمور. الأمر الأول في قوله تعالى: وأحل الله البيع، هذه جملة من آية معلومة من سورة البقرة. اقتصر الشيخ رحمه الله على الشاهد، على محل الشاهد، وهذا الصنيع تنبيه إلى أن الأصل في البيوع هو الحل، وما يستثنى من هذا الأصل فهو أمر طارئ عارض. فالأصل في البيع أنه حلال إلا ما استثني بنص، وهو كتاب وسنة أو إجماع. الأمر الثاني في معنى البيع، يعبر الفقهاء البيع والبيوع ولا فرق بينهما، فالبيوع صيغة جمع والبيع اسم جنس، ومعناه في اللغة من المبايعة، وهو مد الباع، لأن كل من المتبايعين يمد يده إلى الآخر، هذا هو الأصل. فالبائع يمد يده بالسلعة إلى المشتري، والمشتري يمد يده بالثمن. وأما شرعا فكما قال رحمه الله: معاوضة مال بمال على وجه مخصوص، لا بد من الزيادة، على وجه مخصوص. والبيع له شروط سنلخصها إن شاء الله في ثنايا القراءة، وقد جعلنا درس اليوم في شكل مسائل، اقتفينا العدة في شرح العمدة. نعم.
المسألة الأولى قوله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح.
هذه المسألة الأولى وتتضمن شرطين من شروط البيع، أحدهما راجع إلى المتبايع، والآخر راجع إلى المبيع، السلعة البضاعة. فقوله كل مملوك هذا تنبيه إلى أنه من شروط البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع، وكذلك الثمن يجب أن يكون مملوكا للمشتري. ويلحق بهذا الإذن، فما أذن في بيعه فالمأذون له يقوم مقام البائع، وما أذن بشرائه فالمأذون له يقوم مقام المشتري. الشرط الآخر أن يكون كلا منهما مالكا أو مأذونا له، فالبائع يجب أن يكون مملوكا مالكا أو وكيلا، وكذلك المشتري يجب أن يكون مالكا للثمن أو مأذونا له، كأن يقول شخص لآخر يا فلان أنت ستنزل السوق هذا اليوم فاشتري لي سيارة ب50,000 وهو لم يعطيه شيئا، فذاك دفعه من عنده. نعم، وقد يستلفه من شخص آخر لأنه يريد خدمة هذا الذي أوصاه وكلفه. تابع. قال بقي شرط أهم من هذا الشرط، وهو أن يكون كل من البائعين جائز التصرف. وكيف ذلك؟ أو من هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الرشيد، وبهذا تعلمون أنه لا يقبل من الصبي ولا من المجنون ولا من السفيه، لا ينعقد البيع إذا كان أحد المتبايعين موصوفا بواحد من هذه الأوصاف، مجنون أو سفيه أو صبي. لا بد أن تتوفر الشروط الثلاثة: البلوغ والعقل والرشد. والرشد أو الرشد هو أو الرشيد هو المرضي دينا وخلقا وحسن تصرف. نعم.
قال في المسألة الثانية: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان.
يتلخص من هذا شرطان: الأحدهما إتماما لما قبله، وهو ما عبر عنه الشيخ بقوله كل نعم ما يعني بقوله ما فيه نفع مباح فيخرج المحرم، ما نفعه محرم، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراءه. وكذلك ما لا منفعة فيه. إذن ينضم إلى الشروط السابقة إباحة المنفعة، وجود المنفعة، والثاني أن تكون المنفعة مباحة، تكون المنفعة مباحة. هنا استثناء من ذوات المنافع المباحة، وهذا الاستثناء في الكلب. الكلب فيه منفعة، فيه منفعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعتم من الحديث، أن يكون كلب صيد أو ماشية أو حرث، هذه المنافع مباحة. لكن هل يجوز بيع الكلب؟ الجواب لا يجوز بيع الكلب، وهذا هو أصح القولين، وهو مذهب الجمهور، والحديث دليل عليه. ورب قائل يقول ما وجه الدلالة؟ نقول تأمل، من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد إلى آخر الحديث، نقص من أجره كل يوم قيراطا. كيف ذلك؟ لم يتضح. والجواب الوعيد، نقص من أجره كل يوم قيراطا. وفي رواية بين صلى الله عليه وسلم القيراطين، قال أصغرهما مثل جبل أحد، وفي رواية كالجبلين العظيمين. وهذا وعيد على الفعل، والوعيد على الفعل كما هو مقرر في علم الأصول صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم. نعم.
قال في المسألة الثالثة: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه.
هذا استثناء أو تخصيص بعد تعميم، وإن شئت قلت تأكيد، لأنه مضى لنا قريبا أنه من شروط البيع الملكية، وبينا ذلك، وهنا أكد، فلا بد يعني أكد بأنه لا، هذه المسألة تفيد التوكيد ما سبق بأنه لا بد من الملكية أو الوكالة، وقد ضربنا المثال. وأمر ثالث الولاية، الولاية عليه. والولاية من أسبابها الصغر والجنون والسفة، فهؤلاء تصرفهم غير جائز وعقودهم غير نافذة، فيتولى عن هؤلاء وليهم، هو الذي يتولى البيع والشراء نيابة عنهما. نعم.
قال في المسألة الرابعة: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات.
أقول كالذر والقمل والصراصير، هذه لا منفعة فيها، وهناك حشرة فيها منفعة عظيمة، وهي دودة القز، لأنه يصنع بطريقة معينة لا أعرفها، منها الحرير، وهي تربى على أوراق التوت، فهذه يبدو لي والعلم عند الله أنها مباحة، فيها منفعة ويجتهد في تربيتها. نعم.
قال في المسألة الخامسة: ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة.
الأصل، القاعدة المنصوصة عن الشارع صلى الله عليه وسلم، أن ما حرم استعماله من أكل أو شرب أو غير ذلك حرم بيعه، حرم بيعه. فمثلا ثوب الحرير محرم على الرجل إلا لعلة كالحكة الشديدة التي لا يعني يخففها عنه أو يذهبها إلى الحرير، وهو مباح للنساء، فبيع الحرير للنساء هذا مباح، وبيعه للرجل هذا محرم. وهنا يعرض سؤال أو إشكال: كثير ما يأتي رجال يشترون الحرير، فهل يباع لهم، فهل يباع عليهم الحرير كذلك الذهب؟ وهذا من خصائص، وهذان من خصائص المرأة. والجواب أن لهؤلاء حالة، أن لهؤلاء حالتين: إحداهما أن يظهر لك أيها البائع أنهم من المخنثين المتشبهين بالنساء، وترى عليهم سلاسل من ذهب، وترى عليهم ما لا يجعلك تطمئن إليه، وقد ترى عليهم شيء من الحرير، فهذا لا تبيعه عليه. ونظير هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في أيام الفتن والحروب، فلا يباع السلاح على أحد من الفريقين، لأنه يقوي الظالم على المظلوم ويقوي المبطل على المحق، وهو يخالف ما هو مأمور به شرعا كتابا وسنة من سد كل طريق يوصل إلى الفتنة. فمن مقاصد هذه الشريعة المباركة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، سد الفتن، بل سد ذرائعها الموصلة إليها، والسعي في جعل كلمة المسلمين على ما أمر الله به ورسوله، على فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وليس الجمع مطلقا. هذا بالنسبة للحرير والذهب، والقاعدة عامة، فكل ما كان محرما استعماله حرم بيعه وشراؤه. هذا ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونوصي الفريق المتابع أن يجعلوا نص الحديث في الحاشية، نعم، مع تخريجه، ثم يعرضونه علينا إن شاء الله تعالى لمراجعته. نعم.
قال في المسألة السادسة: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرة.
ولا بيع ماذا؟
ولا بيع معدوم.
معدوم؟
أي. نعم. كالذي تحمل أمته أو شجرته.
من شروط البيع الوجود، أن تكون السلعة موجودة. وسيأتي أيضا شرط لاحق، لكن نحن نساير الكتاب مسألة مسألة إن شاء الله تعالى، حتى لا يشرد بنا الحديث. أن يكون غير معدوم، المعدوم لا يجوز بيعه. ومثل الشيخ رحمه الله بالحمل، ما تحمله أمته نقول أو ناقته أو بقرته أو شاته، هذا مثال وليس حصرا. فلو قال قائل أبيعك ما في بطني هذه الناقة، قلنا هذا معدوم فلا يحل لك بيعه ولا يحل لك أنت الآخر شراؤه، لأنه معدوم لا ندري. ثم من وجه آخر مجهول هل هو ذكر أو أنثى، ومن وجه ثالث لا ندري هل هو توأم أو فردا. إذن فيه جهالة وغرر، وقد يلحق غبن، قد يولد مشوها فيكون الغبن على المشتري، وقد يكون الحمل هذا توأم فيلحق الغبن البائع. نعم.
قال في المسألة السابعة: ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته.
إذن من شروط المبيع بالإضافة إلى الوجود العلم بماهيته حقيقته ما هو، وطرق العلم، طرق العلم منها أن يكون المشتري قد رآه. فمثلا لو قال بكر لعلي اشتري سيارتي موديل كذا وهي نوع كذا، وعلي هذا قد رآها وعرفها، صح البيع وإن لم تكن هذه السيارة حاضرة. ومثال آخر لو قال زيد لعمر خلينا نصلح بينهم اليوم، دائما في ضرب مضرب، اليوم نصلح بينهم. لو قال زيد لعمر يا عمر أريد أن أشتري دارك، وهو يعرف مكانها كأنه قد رآها عرف يعني رآها وعرفها وحذقها، صح البيع، صح البيع. نعم. أو وصفه، وصف المبيع. قال صالح لعمر يا عمر اشتري سيارتي، فقال يا أخي أنا لم أرى سيارتك، فوصفها له وصفا كأنه يراها بعينيه، ارتفعت الجهالة هنا وارتفع الغرر. أو وصف نظيره، قال أنا لا أعلم عن سيارتك هذه شيء، قال هل ترى سيارة عثمان تعرفها؟ قال نعم ليس عندي فيها شك ولا مراء، فيقول كأنها هي، هذا صح البيع لأنه يعلم نظيره. وهكذا إذا تحصل عندنا العلم، شرط من شروط البيع العلم بالمبيع، وهذا ضد الجهالة والغرر. نعم.
قال في المسألة الثامنة: ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء.
انتهت المسألة؟
انتهت المسألة.
طيب، من شروط البيع القدرة على التسليم، يقدر على تسليمه، باع سيارته، باع ناقته، باع داره، يقدر على تسليمها لأنه لا منازع له فيها، خالية صافية له. وهذا يخرج به المعجوز عن تسليمه، هو يملكه لكنه لا يقدر على تسليمه. وهذا مثاله المغصوب، سيارة سعيد غصبها سعد، هو أقدر منه، فنزل سوق السيارات المعارض يريد أن يبيع هذه السيارة، نقول أين هي؟ يقول غصبها مني فلان، نقول لا، هذا البيع غير صحيح، وهذا على سبيل العموم وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى استثناء. نعم، ومن وهذا واحد من أسباب العجز الغصب. الثاني يعني الذي لم يملكه أصلا إلا بسعي، هو لم يملكه أصلا لكن بسعي قد يمكن تملكه. من أمثلته السمك في الماء، الصياد يعرف كيف يصيد ومتى يصيد، فلا يبيع السمك لأنه لم يملكه، ليس عنده. ومن أمثلته الطائر، طير في الهواء، الطير في الهواء قد يكون عنده صقر يصيد به ما يريد من الطيور، قد يكون عنده وسائل أخرى يجذب بها الطيور، لكن نحن لا نجيز بيعه لحديث ولا تبع ما ليس عندك، هذا ليس عنده. نعم.
قال في المسألة التاسعة: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه.
هذا استثناء من منع بيع المغصوب. كأن السائل سأل: هل يجوز بيع المغصوب؟ والجواب على سبيل العموم: لا يصح بيع المغصوب لأنه في حكم المعدوم. إلا هنا الاستثناء، إلا لمن يقدر على أخذه، يعني إما بالغلبة والقهر. سعد غصب سلعة أحمد، جاء سعيد يريد أن يشتري هذه السلعة، نقول هذه مغصوبة، قال: لا عليكم، أنا أقوى منه، أنا أقدر، سيسلموني إياها إما بالقوة أو بالمروءة كما يقولون. فإذا تأكدنا أنه يقدر على أخذه بعنا عليه، أجزنا البيع عليه. ومن أمثلة ذلك حاكم، والي، أمير أراد أن يشتري هذه الدار التي اغتصبها مغتصب، نبيعها لأن يستطيع أخذها منه. نعم.
قال في المسألة العاشرة، وهي آخر مسألة في هذا الدرس، قال: ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة.
هذه متممة أو مؤكدة لمسألة لشرط العلم. العلم الأصل أنه لا تباع سلعة إلا وهي معلومة، وقد تقدمت أسباب العلم أو طرق العلم. هنا التعيين، هذا ضده الإبهام، والتعيين من العلم، من أسباب العلم، أو من طرق العلم. وذكر الشيخ مثالا قال كعبد من عبيده، أو نقول نخلة من نخلاته، سيارة من سياراته، دار من دوره. هذا مبهم، واستثنى هنا شيء شيئا واحدا، وهو إذا كانت هناك صبرة معلومة، يعني كومة من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من الدخن أو من الفول أو من اللوبيا أو غيرها مما هو مما يباع أكواما، مما يباع أكواما أو أفرادا. فهذا الكومة إذا كانت معينة هكذا مزبورة على بعضها، فهنا له أن يقول أبيعك مد البر بعشرين ريال ومد الشعير بخمسة عشر ريال ومد الذرة بعشرة ريال وهكذا، لأنها كومة معلومة موضوعة معروضة للمشتري. هذه هذا الدرس هو في شروط البيع، ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا شرطا مهما وهو الرضا، رضا كل منهما. نعم، هذه شروط. إذن عندنا أولا الملكية، الثاني جواز التصرف من كل من المتبايعين، الثالث رضاهما، الرابع القدرة على التسليم، الخامس الوجود، السادس التعيين، السابع ما هو؟ العلم بالمبيع. فأي بيع استجمع هذه الشروط فهو بيع صحيح نافذ، وإلا كان باطلا. وقد عرفتم استثناءات في ما عرض من درس اليوم، وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعرضوا بارك الله فيكم ما تيسر من الأسئلة الحضور والمستمعين.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هنا بعض الأسئلة. أولا الأسئلة التي تتعلق بالموضوع في البيع، وهي أسئلة كثيرة وبعضها متشابه.
تفضل. يحذف المكرر وغير الواضح.
نعم، هنا ثلاثة أسئلة يعني متقاربة تتعلق ببيع الصغير أو الرشيد.
الصغير؟
الصغير يعني أقرأها عليكم يا شيخ، وهي متقاربة لكن فيها فروق يعني قليلة. قال السؤال الأول، قال بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، هل الصغير الذي لم يتوفر فيه شرط البلوغ يجوز له التصرف فيما جرت فيه العادة بتصرف مثله مثل بيع السواك؟ أقرأ السؤال الآخر يا شيخ ولا
هات.
قال بارك الله فيكم، هناك بعض الأطفال تربوا في السوق منذ الصغر حتى صارت عندهم آلة على البيع أحسن من الكبير الراشد، فهل يتعامل معهم في البيع؟
ثالث.
ده الثالث يفرق قليل يا شيخ.
طيب، أقول الصغر نسبي، لكن السائل أراد غير البالغ، هذا مستثنى. يعني أشياء مثلا صاحب يعني التاجر يضع ولده الذي عمره عشر سنوات مثلا يعني دون البلوغ، وعرف فيه النباهة والفطنة، فيبيع أشياء متعارف عليها مثلا بريالين كذا من الخبز، حبة العصير، علبة العصير بكذا، هذه أشياء معروفة يعني معلومة، ولا يشترط فيها أشياء متعارف، لا يشترط فيها شروط البيع. نعم، لكن نحن ذكرنا الأصل، والسائل جزاه الله خيرا نبهنا على أمر مستثنى. نعم.
قال بارك الله فيكم شيخنا، قلتم بارك الله فيكم الرشيد المرضي دينا وخلقا وحسن التصرف، هل يخرج بهذا بيع الكافر والفاسق والمبتدع؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نحن ذكرنا ضابط جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الرشيد، فكم من فاسق ومبتدع هو يعني رشيد في بيعه وشرائه. نعم.
هنا ثلاثة أسئلة تتعلق ببيع الكلب. السؤال الأول، يا شيخنا بارك الله فيكم، هل يدخل كلب الحراسة في الحديث أو في حماية الشركات والمؤسسات المالية، أو الذي يوضع في التفتيش في المطارات ونقاط التفتيش في النهي والوعيد المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثاني يقول، أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كان بيع الكلب حرام فهل يعطى مجانا؟ السؤال الثالث، ما حكم بيع الكلاب التي تستعمل للصيد أو لغير الصيد؟
ما أدري لماذا صيغ هذا السؤال، لأن بعض فقراته قد مرت، فلماذا التكرار؟ لكن هناك كلب الحراسة، الناس في هذا من هم المفرط، يعني يحب اقتناء الكلب فيقول للحراسة أخشى على بيتي، أخشى على متجري، هذه الحجة على إطلاقها ليست بصحيحة. لكن ننظر، هل السلطان يحمي؟ هل السلطان عنده من الأمن ما يحمي مصالح الناس؟ فإذا كان قوة السلطان تقدر على حماية مصالح الناس وأملاكهم ونفوسهم فلا يتخذ الكلب أبدا، حديث واضح والاستثناء واضح. أما إذا لم يوجد سلطان، أو السلطان ليست عنده قدرة على حماية ممتلكات الناس، فهذا يكون اقتناؤه للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. وأما ما تتخذه الحكومات من الكشف عن أشياء، فهذه يسمونها كلاب بوليسية مدربة، البيع لا يجوز، لكن الاقتناء لمصالح أمنية هذا جائز إن شاء الله تعالى، أما البيع فلا يجوز. نعم، هذا الأصل فيه المنع.
يقول كذلك، ما حكم بيع الذئب وما حكم اقتناؤه؟ هناك سؤال آخر مثله، يقول بارك الله فيكم شيخنا، هل بيع الورل جائز؟ وهل بيع الورل جائز؟ وهل بيع المفترسات، المفترسات التي توضع في حدائق الحيوانات جائز؟ وهل
لعل السائل يريد أن يتربى مع الذئاب؟ مشكلة، من يقربك؟ الذئب وكلب أشد من الكلب. نعم.
يقول الشيخ، هل بيع المفترسات التي توضع في حدائق
ماذا؟
المفترسات، حيوانات المفترسة كالأسود وكذا، توضع في الحدائق، وهل الدخول بدفع المال لمشاهدتها جائز؟
يعني النظر مشاهدة هذا أمر يعني إن شاء الله لا بأس به، ولم أعلم فيه نهي حتى الآن، لكن الاقتناء أرى أن الوعيد على اقتناء الكلب تنبيه لمن هو إلى ما هو أقوى منه، مثل الدب أقوى من الكلب، الدب حسب ما بلغ أنه لا يألف، الكلب قد يألف. نعم، فلا يجوز اقتناء هذه ولا. نعم.
يقول السائل: لو قال بائع السمك أنا آتي إليك غدا بسمك فأعطيني الفلوس أولا، فهل هذا يجوز؟
العقد لا يجوز، لكن كونه يعطيه شيئا من المال يعني وعد فقط وليس عقدا، هذا محتاج إلى سمك فيقول يا فلان أنت صياد ائتني بسمك ويصف له المواصفات ويعطيه مبلغا من المال، إن قدر ووفر له ما يحتاج جاز البيع إن شاء الله، وإن لم يقدر أرجع ما أخذ منه من نقود. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، هل يجوز إمساك الطير في قفص للتلذذ بصوتها أو السمك في قفص لجماله في البيت؟
إذا كان يكرمها ويوفر له وفر لهذا المقفوص ما يحتاجه من أكل وشرب ولا يؤذيه، أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
يقول شيخنا أحسن الله إليكم: هل يجوز بيع الحشرات التي يصاد بها الأسماك والطيور وغير ذلك؟
هذه ذكرنا لا تباع الحشرات ولو فيها منفعة. نعم. لكن كونه تهدى هدية أو الإنسان يصيدها أو من يصيدها يهدي إلى الآخرين لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. أو يعطى جعلا يقال يا فلان أنت معروف بتتبع الحشرات التي تجذب السمك فيعطيه جعلا يعني لا قيمة، أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. فإن وفر لهم ما يريدون أخذ الجعل وإلا فليس له شيء. نعم.
هنا سؤالين يسألون فيهما عن النحل، هل يباع ويشترى يعني ومثل دودة القز؟
كيف
النحل، حكم بيع النحل؟
هو من الحشرات وفيه منفعة، فالذي يظهر لي أنه يهدى هدية أو يعطى جعل على من يأتي به، يقال مثل يعني كالجعل على الضالة، فيقال يا فلان إن أتيتني بخلية نحل، وهذا معروف عند العسالين لك كذا. نعم. أما الشراء فالذي يظهر لي عدم الجواز للقاعدة العامة.
يقول السائل: هل يجوز بيع الكرفتات علما نحن في بلد كافر لكننا نبيع هذه الأشياء للمسلمين أيضا؟
نحن عندنا قاعدة شرعية ويجب على المسلمين أن يحافظوا على قواعدهم التي جاءت في الكتاب أو في السنة أو في كليهما أو أجمع عليها أهل العلم، ومن هذه القواعد النهي عن التشبه بالكفار، هذا في كل شيء. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا: ما حكم السمسرة؟
إذا كان السمسار ينتهج الأمانة والصدق ويكون واسطة فقط فلا بأس بذلك، ينتفع منه كلا البائعين كلا المتبايعين، أما إذا كان يزيد وينقص ويدلس فمكسبه حرام.
سائل يقول: رجل وكل رجلا آخر في بيع سلعة ب3000 فباعها الوكيل ب3500، فما حكم هذا البيع؟
لا بأس، هذا خير. نعم. حديث عروة البارقي رضي الله عنه يشهد لهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، فاشترى بالدينار شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال الراوي: فلو باع ترابا لبورك له فيه.
هذه ثلاثة أسئلة تتعلق ببيع السيارات. السؤال الأول يقول: هل لو باع سيارة ولكن ليس بيع عين، وإنما باعه بالأوراق والمستندات، فباع الاستمارة والسيارة غير موجودة، فهل يجوز؟
لا بد من الوجود بالحديث، حديث حكيم بن حزام وقد قدمناه: لا تبع ما ليس عندك. نعم، في حديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك، ما لم يملك، لكن الوعد جائز، الوعد. أما البيع، عقد البيع، نعم إذا كان المستند يوضح وصف السيارة والسيارة موجودة عند صاحب المعرض لكن لا يراها المشتري، أرجو أنه لا بأس به. إذن حالتان: إحداهما أن تكون السيارة غير موجودة ولا يوجد ما يدله على أوصافها التي يتحقق بها العلم، فهذا محرم. الثانية أن تكون السيارة غير موجودة أمامهم لكن عنده من الأوراق ما يجعله كأنه يراها، وما يسمونه الكتالوج، وهو ونحن نقول أسطورة، يعني بطاقة الصورة، السيارة مصورة كأنه يراها، وهناك أوراق تحدد له الأرقام المعتبرة في السيارة. أرجو أن هذا جائز إن شاء الله تعالى، وإن كنا نرى أن نؤكد على الوجود، لأنه قد يحصل خطأ أحيان فيخطئ الموزع وتقع مشاكل، نعم، أو تختل بعض المواصفات. نعم.
السؤال الثاني يقول: بيع التأجير المنتهي بالتمليك، بعض أهل العلم أباحه بشروط معينة راجعة إلى العقد بين المتعاقدين، فهل هو على عمومه لا يجوز، أم أنه على حسب ما يوضع في العقد بين المتعاقدين؟ وضحوا لنا الأمر جزاكم الله خيرا.
الذي استقر عندي من خلال النصوص وقراءة كلام أهل العلم أنه لا بد من تحرير أحد العقدين في مجلس العقد، والمعنى أنه ينص على العقد، هل هو إجارة أو بيع، لا بد من هذا. فإذا نص في العقد في مجلسه على الإجارة فلا يدخل البيع، يقصر العقد على الإجارة. ثم إن بدأ البيع بعد من أحدهما أو كليهما على الآخر فلا مانع، لكن عقد جديد. وإذا نص على أنه عقد بيع فهذا لا إشكال فيه. أما هذه الصورة التي سادت وفشت فأنا في الحقيقة لا أجيزها، إيجار منتهي بالتمليك. وفيها من المساوئ أن هذا لو عجز عن آخر قسط ذهبت عليه، فهو معلق لا بيع ولا إيجارة. نعم، فيجب السير على القواعد الشرعية، وهو أنه لا بد من التحديد والتحرير، هل العقد عقد بيع أو عقد إجارة. نعم.
يقول شيخنا أحسن الله إليك، أنا رجل أتاجر في السيارات، وصيغة البيع أني أعرض على المشتري السيارة بالصورة من خلال إرسالها بالنت، فإذا قال نعم اشتريتها من أمريكا وشحنتها له على أساس أنه يعطيني عربون مثلا 5000 ريال، ثم يتمم البيع عندما يستلم السيارة، فهل هذا جائز؟ ثم قال ملحوظة أن البيع مبني على الوصف والصدق في الوصف.
قد يكون هذا الصدق في الوصف، لكن أثناء الشحن وبعد النظر الذي شاع عندنا أنه تحدث عيوب، فالذي أراه سد هذا الباب إلا من قبيل الوعد. الوعد لا بأس، الوعد فإذا تمت أحضرت السيارة للمشتري ورأى أنها تامة وسليمة، أن الوصف تام وهي سليمة من العيوب، كان العقد إن شاء الله تعالى، وإلا فلا.
يقول فضيلة الشيخ، الرجل عنده مصنع الكحول، هل يجوز بيع الكحول علما بأنه قد تستعمل للأغراض الطبية وغيرها؟
هذه الكحول الأصل فيها التحريم، فإذا اشترتها مؤسسة طبية أو مصنع يصنع الأدوية فأرجو أنه لا بأس، أما على عامة الناس فلا، لأن بعض الناس بل يستخدمها في صنع الخمر. بقي عندك كثير؟
باقي كثير، وشيخ فيه 5 أسئلة كذلك من الموقع.
هات هذه من الموقع. نعم.
يقول البلد من ليبيا، ما حكم اسم فاطمة الزهراء؟
هي اسمها رضي الله عنها فاطمة، وهي معروفة عند أهل العلم بسيدة نساء العالمين، فلا يجوز ذلك، فمن الخطأ تسمية البنت فاطمة الزهراء، وأخشى أن هذا من ترهات الشيعة. نعم.
كذلك السائل يقول ما حكم الدراسة في بلاد الكفار مع العلم أنه يجب علي تعلم لغتهم؟
الأصل الجواز، دراسة علم يحتاجه المسلمون، ولا يوجد هذا العلم إلا عند الكفار، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، مع أنه يجب عليه أن يحافظ على دينه ويصدق في المعاملة. نعم.
هذا السائل من الجزائر يقول ما حكم الزواج بلاعب كرة قدم علما أنه ملتزم بدينه وعلى أخلاق عالية؟
الحديث صريح، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فما دام أنه مرضي الدين والخلق فلا بأس بذلك، لكن حتى لا يضيع أهله ويضيع من يعول أرى أن يشترط عليه ترك هذه المهنة إن أمكن، أو التقليل منها. نعم.
هذا سائل من أمريكا يقول ما حكم تسمية الأنبياء بغير ما سماهم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم؟ مثلا يسمى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جيسوس، وهو اسم روماني يستعمله النصارى.
هذا حرام ولا يجوز، اسمه عيسى ووصفه المسيح بن مريم صلى الله عليه وسلم، فلا نجاوز في هذا كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم.
سائل كذلك، سائل من الجزائر يقول هل من يقرأ القرآن في قلبه دون تحريك الشفاه مأجور على ذلك؟
هذه ليست قراءة، والأجر المنصوص عليه هو على التلاوة وليست على عمل القلب. نعم، يقرأ بقلبه دون تحريك الشفاه واللسان، هذا ليست تلاوة للقرآن، التالي هو من يقرأ ويحرك بهذه القراءة لسانه وشفتيه.
سائل آخر من الجزائر يقول: نحن عندنا هنا في الجزائر أيام المناسبات الوطنية أو الدينية، عيد الأضحى والفطر، لا نعمل فيها ونتقاضى عليها أجرة، فما حكم أخذ هذه الأجرة؟
أولا، المناسبات الوطنية هذه بدعية، والمسلمون عندهم عيدان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا هذين العيدين مهما سمي فهو بدعي. بقي الأجرة، إذا كان هذا من الدولة تعطي تمنح الموظفين إجازات فخذ راتبك واسكت. نعم، لكن بقلبك تنكر هذا العيد البدعي، سواء عيد الاستقلال أو الوطني أو عيد الأم أو عيد الحب أو عيد الشجرة أو غير ذلك.
سائل آخر، انتهت أسئلة الميراث.
طيب، بهذا حفظك الله والسامعين والحاضرين، نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 36.
قال الإمام الفقيه المجتهد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة في كتابه العمدة في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شروع
من الحافظ عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله في كتاب أو في المعاملات، وبدأ بالبيع لأنه الأكثر والغالب على حال الناس، فالناس لا ينفكون من البيع ليلا ونهارا، وها هنا أمور. الأمر الأول في قوله تعالى: وأحل الله البيع، هذه جملة من آية معلومة من سورة البقرة. اقتصر الشيخ رحمه الله على الشاهد، على محل الشاهد، وهذا الصنيع تنبيه إلى أن الأصل في البيوع هو الحل، وما يستثنى من هذا الأصل فهو أمر طارئ عارض. فالأصل في البيع أنه حلال إلا ما استثني بنص، وهو كتاب وسنة أو إجماع. الأمر الثاني في معنى البيع، يعبر الفقهاء البيع والبيوع ولا فرق بينهما. فالبيوع صيغة جمع والبيع اسم جنس، ومعناه في اللغة من المبايعة، وهو مد الباع، لأن كل من المتبايعين يمد يده إلى الآخر، هذا هو الأصل. فالبائع يمد يده بالسلعة إلى المشتري، والمشتري يمد يده بالثمن. وأما شرعا فكما قال رحمه الله: معاوضة مال بمال على وجه مخصوص، لا بد من الزيادة، على وجه مخصوص. والبيع له شروط سنلخصها إن شاء الله في ثنايا القراءة. وقد جعلنا درس اليوم في شكل مسائل، اقتفينا العدة في شرح العمدة. نعم.
المسألة الأولى قوله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح.
هذه المسألة الأولى، وتتضمن شرطين من شروط البيع، أحدهما راجع إلى المتبايعين، والآخر راجع إلى المبيع، السلعة البضاعة. فقوله كل مملوك، هذا تنبيه إلى أنه من شروط البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع. وكذلك الثمن يجب أن يكون مملوكا للمشتري. ويلحق بهذا الإذن، فما أذن في بيعه فالمأذون له يقوم مقام البائع، وما أذن بشرائه فالمأذون له يقوم مقام المشتري. الشرط الآخر أن يكون كلا منهما مالكا أو مأذونا له، فالبائع يجب أن يكون مملوكا مالكا أو وكيلا، وكذلك المشتري يجب أن يكون مالكا للثمن أو مأذونا له، كأن يقول شخص لآخر: يا فلان، أنت ستنزل السوق هذا اليوم فاشتري لي سيارة ب50,000، وهو لم يعطيه شيئا، فذاك دفعه من عنده. نعم. وقد يستلفه من شخص آخر لأنه يريد خدمة هذا الذي أوصاه وكلفه. تابع. قال: بقي شرط أهم من هذا الشرط، وهو أن يكون كل من البائعين جائز التصرف. وكيف ذلك؟ أو من هو جائز التصرف؟ هو البالغ العاقل الرشيد. وبهذا تعلمون أنه لا يقبل من الصبي ولا من المجنون ولا من السفي، لا ينعقد البيع إذا كان أحد المتبايعين موصوفا بواحد من هذه الأوصاف، مجنون أو سفيه أو صبي. لا بد أن تتوفر الشروط الثلاثة: البلوغ والعقل والرشد. والرشد أو الرشد هو أو الرشيد هو المرضي دينا وخلقا وحسن تصرف. نعم.
قال في المسألة الثانية: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان.
يتلخص من هذا شرطان: الأحدهما إتماما لما قبله، وهو ما عبر عنه الشيخ بقوله كل نعم ما يعني بقوله ما فيه نفع مباح فيخرج المحرم، ما نفعه محرم، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراءه. وكذلك ما لا منفعة فيه، إذن ينضم إلى الشروط السابقة إباحة المنفعة، وجود المنفعة، والثاني أن تكون المنفعة مباحة، تكون المنفعة مباحة. هنا استثناء من ذوات المنافع المباحة، وهذا الاستثناء في الكلب. الكلب فيه منفعة، فيه منفعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعتم من الحديث، أن يكون كلب صيد أو ماشية أو حرث، هذه المنافع مباحة. لكن هل يجوز بيع الكلب؟ الجواب: لا يجوز بيع الكلب، وهذا هو أصح القولين وهو مذهب الجمهور، والحديث دليل عليه. ورب قائل يقول: ما وجه الدلالة؟ نقول: تأمل، من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد إلى آخر الحديث، نقص من أجره كل يوم قيراطا. كيف ذلك؟ لم يتضح. والجواب الوعيد: نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية بين صلى الله عليه وسلم القيراطين، قال: أصغرهما مثل جبل أحد، وفي رواية: كالجبلين العظيمين. وهذا وعيد على الفعل، والوعيد على الفعل كما هو مقرر في علم الأصول صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم. نعم.
قال في المسألة الثالثة: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه.
هذا استثناء أو تخصيص بعد تعميم، وإن شئت قلت تأكيد، لأنه مضى لنا قريبا أنه من شروط البيع الملكية، وبينا ذلك، وهنا أكد، فلا بد يعني أكد بأنه لا، هذه المسألة تفيد التوكيد ما سبق بأنه لا بد من الملكية أو الوكالة، وقد ضربنا المثال. وأمر ثالث الولاية، الولاية عليه. والولاية من أسبابها الصغر والجنون والسفة، فهؤلاء تصرفهم غير جائز وعقودهم غير نافذة، فيتولى عن هؤلاء وليهم، هو الذي يتولى البيع والشراء نيابة عنهما. نعم.
قال في المسألة الرابعة: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات.
أقول كالذر والقمل والصراصير، هذه لا منفعة فيها، وهناك حشرة فيها منفعة عظيمة وهي دودة القز، لأنه يصنع بطريقة معينة لا أعرفها منها الحرير، وهي تربى على أوراق التوت، فهذه يبدو لي والعلم عند الله أنها مباحة فيها منفعة ويجتهد في تربيتها. نعم.
قال في المسألة الخامسة: ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة.
الأصل القاعدة المنصوصة عن الشارع صلى الله عليه وسلم أن ما حرم استعماله من أكل أو شرب أو غير ذلك حرم بيعه، حرم بيعه. فمثلا ثوب الحرير محرم على الرجل إلا لعلة كالحكة الشديدة التي لا يعني يخففها عنه أو يذهبها إلا الحرير، وهو مباح للنساء، فبيع الحرير للنساء هذا مباح، وبيعه للرجل هذا محرم. وهنا يعرض سؤال أو إشكال: كثير ما يأتي رجال يشترون الحرير، فهل يباع لهم، فهل يباع عليهم الحرير كذلك الذهب؟ وهذا من خصائص، وهذان من خصائص المرأة. والجواب أن لهؤلاء حالة، أن لهؤلاء حالتين: إحداهما أن يظهر لك أيها البائع أنهم من المخنثين المتشبهين بالنساء، وترى عليهم سلاسل من ذهب، وترى عليهم ما لا يجعلك تطمئن إليه، وقد ترى عليهم شيء من الحرير، فهذا لا تبيعه عليه. ونظير هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في أيام الفتن والحروب، فلا يباع السلاح على أحد من الفريقين، لأنه يقوي الظالم على المظلوم ويقوي المبطل على المحق، وهو يخالف ما هو مأمور به شرعا كتابا وسنة من سد كل طريق يوصل إلى الفتنة. فمن مقاصد هذه الشريعة المباركة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم سد الفتن، بل سد ذرائعها الموصلة إليها، والسعي في جعل كلمة المسلمين على ما أمر الله به ورسوله، على فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وليس الجمع مطلقا. هذا بالنسبة للحرير والذهب، والقاعدة عامة، فكل ما كان محرما استعماله حرم بيعه وشراؤه، هذا ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونوصي الفريق المتابع أن يجعلوا نص الحديث في الحاشية، نعم، مع تخريجه، ثم يعرضونه علينا إن شاء الله تعالى لمراجعته، نعم.
قال في المسألة السادسة: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرة. ولا بيع معدوم.
معدوم؟
أي. نعم. كالذي تحمل أمته أو شجرته.
من شروط البيع الوجود، أن تكون السلعة موجودة. وسيأتي أيضا شرط لاحق، لكن نحن نساير الكتاب مسألة مسألة إن شاء الله تعالى، حتى لا يشرد بنا الحديث. أن يكون غير معدوم، المعدوم لا يجوز بيعه. ومثل الشيخ رحمه الله بالحمل، ما تحمله أمته، نقول أو ناقته أو بقرته أو شاته، هذا مثال وليس حصرا. فلو قال قائل: أبيعك ما في بطني هذه الناقة، قلنا هذا معدوم فلا يحل لك بيعه، ولا يحل لك أنت الآخر شراؤه، لأنه معدوم لا ندري. ثم من وجه آخر مجهول هل هو ذكر أو أنثى، ومن وجه ثالث لا ندري هل هو توأم أو فردا، إذن فيه جهالة وغرر، وقد يلحق غبن، قد يولد مشوها فيكون الغبن على المشتري، وقد يكون الحمل هذا توأم فيلحق الغبن البائع. نعم.
قال في المسألة السابعة: ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته.
إذن من شروط المبيع بالإضافة إلى الوجود العلم بماهيته، حقيقته ما هو. وطرق العلم، طرق العلم منها أن يكون المشتري قد رآه. فمثلا لو قال بكر لعلي: اشتري سيارتي موديل كذا وهي نوع كذا، وعلي هذا قد رآها وعرفها، صح البيع، وإن لم تكن هذه السيارة حاضرة. ومثال آخر: لو قال زيد لعمر: خلينا نصلح بينهم اليوم، دائما في ضرب مضرب، اليوم نصلح بينهم. لو قال زيد لعمر: يا عمر، أريد أن أشتري دارك، وهو يعرف مكانها كأنه قد رآها، عرف يعني رآها وعرفها وحذقها، صح البيع، صح البيع. نعم، أو وصفه، وصف المبيع. قال صالح لعمر: يا عمر اشتري سيارتي. فقال: يا أخي أنا لم أرى سيارتك. فوصفها له وصفا كأنه يراها بعينيه، ارتفعت الجهالة هنا وارتفع الغرر. أو وصف نظيره، قال: أنا لا أعلم عن سيارتك هذه شيئا. قال: هل ترى سيارة عثمان؟ تعرفها؟ قال: نعم ليس عندي فيها شك ولا مراء. فيقول: كأنها هي. هذا صح البيع لأنه يعلم نظيره. وهكذا إذا تحصل عندنا العلم، شرط من شروط البيع العلم بالمبيع، وهذا ضد الجهالة والغرر. نعم.
قال في المسألة الثامنة: ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء.
انتهت المسألة. طيب، من شروط البيع القدرة على التسليم، يقدر على تسليمه. باع سيارته، باع ناقته، باع داره، يقدر على تسليمها لأنه لا منازع له فيها، خالية صافية له. وهذا يخرج به المعجوز عن تسليمه، هو يملكه لكنه لا يقدر على تسليمه. وهذا مثاله المغصوب، سيارة سعيد غصبها سعد، هو أقدر منه، فنزل سوق السيارات المعارض يريد أن يبيع هذه السيارة. نقول: أين هي؟ يقول: غصبها مني فلان. نقول: لا، هذا البيع غير صحيح. وهذا على سبيل العموم، وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى استثناء. نعم. وهذا واحد من أسباب العجز، الغصب. الثاني يعني الذي لم يملكه أصلا إلا بسعي، هو لم يملكه أصلا لكن بسعي قد يمكن تملكه. من أمثلته السمك في الماء، الصياد يعرف كيف يصيد ومتى يصيد، فلا يبيع السمك لأنه لم يملكه، ليس عنده. ومن أمثلته الطائر، طير في الهواء، الطير في الهواء، قد يكون عنده صقر يصيد به ما يريد من الطيور، قد يكون عنده وسائل أخرى يجذب بها الطيور، لكن نحن لا نجيز بيعه لحديث: ولا تبع ما ليس عندك. هذا ليس عنده. نعم.
قال في المسألة التاسعة: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه.
هذا استثناء من منع بيع المغصوب. كأن السائل سأل: هل يجوز بيع المغصوب؟ والجواب على سبيل العموم: لا يصح بيع المغصوب لأنه في حكم المعدوم. إلا هنا الاستثناء، إلا لمن يقدر على أخذه، يعني إما بالغلبة والقهر. سعد غصب سلعة أحمد، جاء سعيد يريد أن يشتري هذه السلعة، يقول هذه مغصوبة، قال لا عليكم، أنا أقوى منه، أنا أقدر، سيسلموني إياها إما بالقوة أو بالمروءة كما يقولون. فإذا تأكدنا أنه يقدر على أخذه بعنا عليه، أجزنا البيع عليه. ومن أمثلة ذلك حاكم والي أمير أراد أن يشتري هذه الدار التي اغتصبها مغتصب، نبيعها لأن يستطيع أخذها منه. نعم.
قال في المسألة العاشرة وهي آخر مسألة في هذا الدرس، قال: ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة.
هذه متممة أو مؤكدة لمسألة لشرط العلم. العلم الأصل أنه لا تباع سلعة إلا وهي معلومة، وقد تقدمت أسباب العلم أو طرق العلم. هنا التعيين، هذا ضده الإبهام، والتعيين من العلم، من أسباب العلم أو من طرق العلم. وذكر الشيخ مثالا، قال كعبد من عبيده، أو نقول نخلة من نخلاته، سيارة من سياراته، دار من دوره. هذا مبهم، واستثنى هنا شيئا واحدا، وهو إذا كانت هناك صبرة معلومة، يعني كومة من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من الدخن أو من الفول أو من اللوبيا أو غيرها مما هو مما يباع أكواما، مما يباع أكواما أو أفرادا. فهذا الكومة إذا كانت معينة هكذا مزبورة على بعضها، فهنا له أن يقول أبيعك مد البر بعشرين ريال ومد الشعير بخمسة عشر ريال ومد الذرة بعشرة ريال وهكذا، لأنها كومة معلومة موضوعة معروضة للمشترين. هذه هذا الدرس هو في شروط البيع، ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا شرطا مهما وهو الرضا، رضا كل منهما. نعم، هذه شروط. إذن عندنا أولا الملكية، الثاني جواز التصرف من كل من المتبايعين، الثالث رضاهما، الرابع القدرة على التسليم، الخامس الوجود، السادس التعيين، السابع ما هو؟ العلم بالمبيع. فأي بيع استجمع هذه الشروط فهو بيع صحيح نافذ، وإلا كان باطلا. وقد عرفتم استثناءات في ما عرض من درس اليوم، وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعرضوا بارك الله فيكم ما تيسر من الأسئلة الحضور والمستمعين.
بارك الله بكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هنا بعض الأسئلة. أولا، الأسئلة التي تتعلق بالموضوع في البيع، وهي أسئلة كثيرة وبعضها متشابه.
تفضل. يحذف المكرر وغير الواضح.
نعم. هنا ثلاثة أسئلة يعني متقاربة تتعلق ببيع الصغير أو الرشيد.
الصغير؟
الصغير يعني أقرأها عليكم يا شيخ، وهي متقاربة لكن فيها فروق يعني قليلة. قال السؤال الأول، قال بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، هل الصغير الذي لم يتوفر فيه شرط البلوغ يجوز له التصرف فيما جرت فيه العادة بتصرف مثله مثل بيع السواك؟ أقرأ السؤال الآخر يا شيخ ولا
هات.
قال بارك الله فيكم، هناك بعض الأطفال تربوا في السوق منذ الصغر حتى صارت عندهم آلة على البيع أحسن من الكبير الراشد، فهل يتعامل معهم في البيع؟
ثالث.
لا، الثالث يفرق قليل يا شيخ.
طيب، أقول الصغر نسبي، لكن السائل أراد غير البالغ، هذا مستثنى. يعني أشياء مثلا صاحب يعني التاجر يضع ولده الذي عمره عشر سنوات مثلا يعني دون البلوغ، وعرف فيه النباهة والفطنة، فيبيع أشياء متعارف عليها، مثلا بريلين كذا من الخبز، حبة العصير، علبة العصير بكذا، هذه أشياء معروف يعني معلومة، ولا يشترط فيها أشياء متعارف، لا يشترط فيها شروط البيع. نعم، لكن نحن ذكرنا الأصل، والسائل جزاه الله خيرا نبهنا على أمر مستثنى. نعم.
قال بارك الله فيكم شيخنا، قلتم بارك الله فيكم الرشيد المرضي دينا وخلقا وحسن التصرف، هل يخرج بهذا بيع الكافر والفاسق والمبتدع؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نحن ذكرنا ضابط جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الرشيد، فكم من فاسق ومبتدع هو يعني رشيد في بيعه وشرائه. نعم.
هنا ثلاثة أسئلة تتعلق ببيع الكلب. السؤال الأول، شيخنا بارك الله فيكم، هل يدخل كلب الحراسة في الحديث أو في حماية الشركات والمؤسسات المالية، أو الذي يوضع في التفتيش في المطارات ونقاط التفتيش في النهي والوعيد المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثاني يقول، أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كان بيع الكلب حرام فهل يعطى مجانا؟ السؤال الثالث، ما حكم بيع الكلاب التي تستعمل للصيد أو لغير الصيد؟
ما أدري لماذا صيغ هذا السؤال، لأن بعض فقراته قد مرت، فلماذا التكرار؟ لكن هناك كلب الحراسة، الناس في هذا من هم المفرط، يعني يحب اقتناء الكلب فيقول للحراسة أخشى على بيتي، أخشى على متجري، هذه الحجة على إطلاقها ليست بصحيحة، لكن ننظر، هل السلطان يحمي؟ هل السلطان عنده من الأمن ما يحمي مصالح الناس؟ فإذا كان قوة السلطان تقدر على حماية مصالح الناس وأملاكهم ونفوسهم فلا يتخذ الكلب أبدا، حديث واضح والاستثناء واضح. أما إذا لم يوجد سلطان، أو السلطان ليست عنده قدرة على حماية ممتلكات الناس، فهذا يكون اقتناؤه للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. وأما ما تتخذه الحكومات من الكشف عن أشياء، فهذه يسمونها كلاب بوليسية مدربة. البيع لا يجوز، لكن الاقتناء لمصالح أمنية هذا جائز إن شاء الله تعالى، أما البيع فلا يجوز. نعم، هذا الأصل فيه المنع.
يقول كذلك: ما حكم بيع الذئب وما حكم اقتناؤه؟ هناك سؤال آخر مثله، يقول: بارك الله فيكم شيخنا، هل بيع الورى الجائل جائز؟ وهل بيع الورى جائز؟ وهل بيع المفترسات المفترسات التي توضع في حدائق الحيوانات جائز؟ وهل
لعل السائل يريد أن يتربى مع الذئاب؟ مشكلة، من يقربك؟ الذئب وكلب أشد من الكلب. نعم.
يقول الشيخ: هل بيع المفترسات المفترسات التي توضع في حدائق
ماذا؟
المفترسات، حيوانات المفترسة كالأسود وكذا توضع في الحدائق، وهل الدخول بدفع المال لمشاهدتها جائز؟
يعني النظر مشاهدة هذا أمر يعني إن شاء الله لا بأس به، ولم أعلم فيه نهي حتى نهيا حتى الآن، لكن الاقتناء أرى أن الوعيد على اقتناء الكلب تنبيه لمن هو إلى ما هو أقوى منه، مثل الدب أقوى من الكلب. الدب حسب ما بلغني أنه لا يألف، الكلب قد يألف. نعم، فلا يجوز اقتناء هذه ولا. نعم.
يقول السائل: لو قال بائع السمك: أنا آتي إليك غدا بسمك فأعطيني الفلوس أولا، فهل هذا يجوز؟
العقد لا يجوز، لكن كونه يعطيه شيئا من المال يعني وعد فقط وليس عقدا، هذا محتاج إلى سمك فيقول: يا فلان أنت صياد ائتني بسمك، ويصف له المواصفات ويعطيه مبلغا من المال، إن قدر ووفر له ما يحتاج جاز البيع إن شاء الله، وإن لم يقدر أرجع ما أخذ منه من نقود. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، هل يجوز إمساك الطير في قفص للتلذذ بصوتها، أو السمك في قفص لجماله في البيت؟
إذا كان يكرمها ويوفر له وفر لهذا المقفوص ما يحتاجه من أكل وشرب ولا يؤذيه، أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
يقول شيخنا أحسن الله إليكم: هل يجوز بيع الحشرات التي يصاد بها الأسماك والطيور وغير ذلك؟
هذه ذكرنا لا تباع الحشرات ولو فيها منفعة. نعم، لكن كونه تهدى هدية أو الإنسان يصيدها أو من يصيدها يهدي إلى الآخرين لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، أو يعطى جعلا يقال: يا فلان أنت معروف بتتبع الحشرات التي تجذب السمك، فيعطيه جعلا يعني لا قيمة، أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، فإن وفر لهم ما يريدون أخذ الجعل وإلا فليس له شيء. نعم.
هنا سؤالين يسألون فيهما عن النحل: هل يباع ويشترى يعني مثل دودة القز؟
كيف
النحل، حكم بيع النحل؟
هو من الحشرات وفيه منفعة، فالذي يظهر لأنه يهدى هدية أو يعطى جعل على من يأتي به، يقال مثل يعني كالجعل على الضالة، فيقال: يا فلان إن أتيتني بخلية نحل، وهذا معروف عند العسالين لك كذا. نعم. أما الشراء فالذي يظهر لعدم الجواز للقاعدة العامة.
يقول السائل: هل يجوز بيع الكرفتات علما نحن في بلد كافر لكننا نبيع هذه الأشياء للمسلمين أيضا؟
نحن عندنا قاعدة شرعية، ويجب على المسلمين أن يحافظوا على قواعدهم التي جاءت في الكتاب أو في السنة أو في كليهما أو أجمع عليها أهل العلم. ومن هذه القواعد النهي عن التشبه بالكفار، هذا في كل شيء. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم السمسرة؟
إذا كان السمسار ينتهج الأمانة والصدق ويكون واسطة فقط فلا بأس بذلك، ينتفع منه كلا البائعين كلا المتبايعين. أما إذا كان يزيد وينقص ويدلس فمكسبه حرام.
سائل يقول: رجل وكل رجلا آخر في بيع سلعة ب3000 فباعها الوكيل ب3500، فما حكم هذا البيع؟
لا بأس، هذا خير. نعم. حديث عروة البارقي رضي الله عنه يشهد لهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، فاشترى بالدينار شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال الراوي: فلو باع ترابا لبورك له فيه. نعم.
هذه 3 أسئلة تتعلق ببيع السيارات. السؤال الأول يقول: لو باع سيارة ولكن ليس بيع عين وإنما باعه بالأوراق والمستندات، فباع الاستمارة والسيارة غير موجودة، فهل يجوز؟
لا بد من الوجود بالحديث، حديث حكيم بن حزام وقد قدمناه: لا تبع ما ليس عندك. نعم. في حديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك، ما لم يملك، لكن الوعد جائز، الوعد. أما البيع عقد البيع، نعم إذا كان المستند يوضح وصف السيارة والسيارة موجودة عند صاحب المعرض لكن لا يراها المشتري، أرجو أنه لا بأس به. إذن حالتان: إحداهما أن تكون السيارة غير موجودة ولا يوجد ما يدله على أوصافها التي يتحقق بها العلم، فهذا محرم. الثانية أن تكون السيارة غير موجودة أمامهم لكن عنده من الأوراق ما يجعله كأنه يراها، وما يسمونه الكتالوج، وهو ونحن نقول أسطورة، يعني بطاقة الصورة، السيارة مصورة كأنه يراها، وهناك أوراق تحدد له الأرقام المعتبرة في السيارة. أرجو أن هذا جائز إن شاء الله تعالى، وإن كنا نرى أن الأول نعم أن نرى يعني أن نؤكد على الوجود، لأنه قد يحصل خطأ أحيان فيخطئ الموزع وتقع مشاكل، نعم، أو تختل بعض المواصفات. نعم.
السؤال الثاني يقول: بيع التأجير المنتهي بالتمليك، بعض أهل العلم أباحه بشروط معينة راجعة إلى العقد بين المتعاقدين، فهل هو على عمومه لا يجوز أم أنه على حسب ما يوضع في العقد بين المتعاقدين؟ وضحوا لنا الأمر جزاكم الله خيرا.
الذي استقر عندي من خلال النصوص وقراءة كلام أهل العلم أنه لا بد من تحرير أحد العقدين في مجلس العقد، والمعنى أنه ينص على العقد، هل هو أجر، هل هو إجارة أو بيع، لا بد من هذا. فإذا نص في العقد في مجلسه على الإجارة فلا يدخل البيع، يقصر العقد على الإجارة، ثم إن بدأ البيع بعد من أحدهما أو كليهما على الآخر فلا مانع، لكن عقد جديد، عقد جديد. وإذا نص على أنه عقد بيع فهذا لا إشكال فيه. أما هذه الصورة التي سادت وفشت فأنا في الحقيقة لا أجيزها، إيجار منتهي بالتمليك. وفيها من المساوئ أن هذا لو عجز عن آخر قسط ذهبت عليه، فهو معلق لا بيع ولا إيجارة. نعم، فيجب السير على القواعد الشرعية، وهو أنه لا بد من التحديد والتحرير، هل العقد عقد بيع أو عقد إيجارة. نعم.
يقول شيخنا أحسن الله إليك، أنا رجل أتاجر في السيارات، وصيغة البيع أني أعرض على المشتري السيارة بالصورة من خلال إرسالها بالنت، فإذا قال نعم اشتريتها من أمريكا، وشحنتها له على أساس أنه يعطيني عربون مثلا 5000 ريال، ثم يتمم البيع عندما يستلم السيارة، فهل هذا جائز؟ ثم قال ملحوظة أن البيع مبني على الوصف والصدق في الوصف.
قد يكون هذا الصدق في الوصف، لكن أثناء الشحن وبعد النظر الذي شاع عندنا أنه تحدث عيوب، فالذي أراه سد هذا الباب إلا من قبيل الوعد. الوعد لا بأس، الوعد فإذا تمت أحضرت السيارة للمشتري ورأى أنها تامة وسليمة، أن الوصف تام وهي سليمة من العيوب، كان العقد إن شاء الله تعالى، وإلا فلا.
يقول فضيلة الشيخ، الرجل عنده مصنع الكحول، هل يجوز بيع الكحول علما بأنه قد تستعمل للأغراض الطبية وغيرها؟
هذه الكحول الأصل فيها التحريم، فإذا اشترتها مؤسسة طبية أو مصنع يصنع الأدوية فأرجو أنه لا بأس، أما على عامة الناس فلا، لأن بعض الناس من يستخدمها في صنع الخمر. بقي عندك كثير؟
باقي كثير، وشيخ فيه 5 أسئلة كذلك من الموقع.
هات هذه من الموقع. نعم.
يقول البلد من ليبيا، ما حكم اسم فاطمة الزهراء؟
هي اسمها رضي الله عنها فاطمة، وهي معروفة عند أهل العلم بسيدة نساء العالمين، فلا يجوز ذلك، فمن الخطأ تسمية البنت فاطمة الزهراء، وأخشى أن هذا من يعني من ترهات الشيعة. نعم.
كذلك السائل يقول ما حكم الدراسة في بلاد الكفار، مع العلم أنه يجب علي تعلم لغتهم؟
الأصل الجواز، دراسة علم يحتاجه المسلمون، ولا يوجد هذا العلم إلا عند الكفار، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، مع أنه يجب عليه أن يحافظ على دينه ويصدق في المعاملة. نعم.
هذا السائل من الجزائر يقول ما حكم الزواج بلاعب كرة قدم علما أنه ملتزم بدينه وعلى أخلاق عالية؟
الحديث صريح، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فما دام أنه مرضي الدين والخلق فلا بأس بذلك، لكن حتى لا يضيع أهله ويضيع من يعول أرى أن يشترط عليه ترك هذه المهنة إن أمكن، أو التقليل منها. نعم.
هذا سائل من أمريكا يقول: ما حكم تسمية الأنبياء بغير ما سماهم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم؟ مثلا يسمى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جيسوس، وهو اسم روماني يستعمله النصارى.
هذا حرام ولا يجوز، اسمه عيسى ووصفه المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فلا نجاوز في هذا كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم.
سائل كذلك، سائل من الجزائر يقول: هل من يقرأ القرآن في قلبه دون تحريك الشفاه مأجور على ذلك؟
هذه ليست قراءة، والأجر المنصوص عليه هو على التلاوة وليست على عمل القلب. نعم، يقرأ بقلبه دون تحريك الشفاه واللسان، هذا ليست تلاوة للقرآن. التالي هو من يقرأ ويحرك بهذه القراءة لسانه وشفتيه.
سائر آخر من الجزائر يقول: نحن عندنا هنا في الجزائر أيام المناسبات الوطنية أو الدينية، عيد الأضحى والفطر، لا نعمل فيها ونتقاضى عليها أجرة، فما حكم أخذ هذه الأجرة؟
أولا، المناسبات الوطنية هذه بدعية، والمسلمون عندهم عيدان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا هذين العيدين مهما سمي فهو بدعي. بقي الأجرة، إذا كان هذا من الدولة تعطي تمنح الموظفين إجازات فخذ راتبك واسكت. نعم، لكن بقلبك تنكر هذا العيد البدعي، سواء عيد الاستقلال أو الوطني أو عيد الأم أو عيد الحب أو عيد الشجرة أو غير ذلك.
سائل آخر، انتهت أسئلة الميراث.
طيب، بهذا حفظك الله والسامعين والحاضرين، نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.